من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام عبد الله بن حسين بالفقيه رضي الله عنكم. ومن سننها أن يبتدئ من أول السورة أو أول الكلام المرتبط ويقف في آخر ذلك ولا يتقيد بالأجزاء والأعشار، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط، وأن يقرأ على ترتيب المصحف مع الموالاة لأن ترتيبه لحكمة، فلا يتركه إلا حيث ورد كما في السجدة وهل أتى، وأن يسلم ويسلم عليه ويلزمه الرد ويعيد التعوذ حينئذ، ويقوم لمن يقدم عليه إن سن القيام له لصفة فيه، ويجيب المؤذن والمقيم، ويحمد إذا عطس، ويشمت غيره، وأن يسأل الله من فضله عند آية الرحمة، وليستعذ به عند آية العذاب، وينزهه عند آية التنزيه بنحو تبارك الله وجلت عظمته، وأن يخفض صوته قليلا إذا مر بنحو وقالت اليهود عزير بن الله يد الله مغلولة، وأن يقول عند آخر القيامة والتين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، والمرسلات آمنا بالله، وأول سبح سبحان ربي الأعلى، وآخر سبحان الذي لم يتخذ ولدا، وعند إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، وعند فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعم ربنا نكذب فلك الحمد، وألا يترك المصحف الذي عنده مهجورا عن القراءة فيه، وأن يكبر في الصلاة وخارجها كما صرح به العالم السخاوي وأبو شامة شيخ النووي في آخر الضحى إلى أن يختم ولفظه الله أكبر، وزاد جماعة قبله التهليل، وتحرم القراءة بالشواذ، وهي ما نقلت آحادا قرآنا، وهي عند جماعة منهم الشيخان قال الزركشي وهو المشهور ما عدا السبع أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي، وعند آخرين منهم البغوي، بل نقل الاتفاق عليه واعتمدوا أكثر المتأخرين، وأطال السبكي في تصويبه والانتصار له، وصوبه أيضا الزركشي وغيره ما وراء العشرة من ذكروا، وأبو جعفر وخلف ويعقوب، إذ كل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم متواتر من الدين بالضرورة كما قاله التاج السبكي وغيره، وتحرم قراءته بالعجمية لعجز ودونه في الصلاة وخارجها، وأباحها أبو حنيفة مطلقا، ووافقه صاحبه إن لم يحسن العربية، وبعكس الآي لأن ذلك يذهب بعض أنواع إعجازه لا بعكس السور، بل يكره إلا في تعليم، فلا يكره لأنه أسهل، ويندب ختمه أول النهار.
لا يزال الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكرنا بشؤون تتعلق بالكتاب العزيز والقرآن الكريم والذكر الحكيم، وهو هدية الله تبارك وتعالى لنا على يد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه من القربة ما ليس في سواه، وفيه منازلة من الرحمن لمن يقرأ القرآن بتدبر وامتعان، وفيه تطهير للجنان وزيادة للإيمان، وما لا يحصره عد ولا حسبان من فضل الكريم المنان، فيا فوزنا بالقرآن إذا علمنا قدر القرآن وحق القرآن وعظمناه بتعظيم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيتكلم لنا على سنن القراءة. قال: ومن سننها أن يبتدئ من أول السورة أو أول الكلام المرتبط ويقف في آخر ذلك، فإنه خطاب من رب الأرباب، ينبغي أن يكون الابتداء بكلام أولي، فإما أول سورة أو أول كلام موضوع لا يتقيد بما قبل ولا يترتب فهم معناه على ما قبل، وهذا يخل به كثير من القراء حتى في الصلاة، يبدأ في الركعة بكلام مرتبط بما قبله ويقف عند كلام ما بعده متصل به، فهكذا يكون أفقد نفسه ومن يسمعه بهجة من بهجات القرآن في هذا الانتظام وهذا الارتباط ما بين الآيات الكريمة، فيبتدي من أول سورة أو أول الكلام المرتبط بعضه ببعض ويقف في آخر ذلك، لا يتقيد في هذا بما أحدث من أجل خدمة القرآن، لكن من حيث حساب، من حيث حساب كلماته أو حساب حروفه أو حساب مقداره، ليس في الأداء وليس للتلاوة، فإنما أحدث فيما بعد هذا الحساب، فجاءت الأجزاء ورتب القرآن على 30 جزءا، وجاءت هذه الأحزاب والأعشار باجتهاد بعضهم، وقد يخالف فيها قوم قوما من منطقة إلى أخرى من زمن إلى زمن، فهي أمور حادثة على الكتاب العزيز، أريد بها خدمة الكتاب وتقريب النظر فيه وتحديد المقدار والكمية منه، ولكن هذا لم يخضع لترابط المعنى بين الآيات، فلا يمكن الاعتماد عليه في البدء ولا في الوقف، ما يمكن الاعتماد عليه في البدء ولا في الوقف، ولهذا قال: ولا يتقيد بالأجزاء والأعشار فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط، في وسط الكلام المرتبط بعضه ببعض، فيأتي كلام امرأة العزيز وما أبرئ نفسي النفس، فخلوا هذا كلام وحده وهو مرتبط بالذي قبله ارتباط كامل، وكذلك كثير من هذه الأجزاء في القرآن الكريم مرتبط الكلام الذي فيها بما قبله، فلا ينبغي جعلها وقفا تقف عندها ولا مبتدأ يبتدي بها عندما يريد التلاوة، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة، وبعضها في أثناء ذكر موضوع أو في أثناء ذكر قصة من القصص، فهي محل جزء لتعرف مقدار ما قرأت، لا لتقف عليه ولا لتبتدئ، ولا ينبغي أن يكون الوقف إلا على سورة أو على ابتداء كلام في موضوع، وهذا يعرفه أهل العلم، ومع ذلك قد يخفى الارتباط بين هذا الكلام وهذا الكلام، وإنما يكون الجزم بالسور، فذلك أمر واضح بين. ومن هنا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يقرأ في الصلاة آيات من أثنى سورة، وإنما قد يبتدئ بأول السورة في الركعة الأولى ثم يكملها في الركعة الثانية، فهذا عامة ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يقفز في آيات من وسطه، وهو أعلم الخلق بارتباط الكلام، وأين ابتداء الموضع وأين ابتداء الموضوع في آيات الكتاب وانفكاكه عما قبله وعما هو أعلم الخلق بذلك، وإنما كان يقرأ بالسور، وقد يقرأ بعض السورة في الركعة الأولى ثم يختم في الركعة الثانية بباقيها. ولم يوثر عنه ابتداء في أثناء التلاوة في صلواته بأثناء سورة وسط سورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا قالوا أن قراءة سورة أفضل من قراءة مقدارها أو ما يزيد عليها من أثناء سورة، لأنه جاء بفصل من كتاب الحق تبارك وتعالى مترابط قد فصل بتوقيف من الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي أثناء خطاب الحق تعالى لأمهات المؤمنين ومن يقنط منكن لا يجد مثلا، في أثناء قصة صاحب أنطاكية جاء رجل قال وما لي العبد الفتني، كلام مربوط باللي قبله تماما ما يتأتى الوقف عليه ولا يتأتى الابتداء به. فهو حكاية قول هذا اسمه من حبيب النجار الذي جاء وقال يا قوم اتبع المرسلين اتبع ما هم تدعون ما لي على الدنيا فضرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة، وهكذا عدد من أجزاء الكتاب. فما غضبكم أيها المرسل، قال فما غضبكم أيها المرسل، هذا كلام جو محاورة بين سيدنا الخليل إبراهيم هو الملائكة وسط الحوار، قال فما غضبكم أيها المرسلون ما يتأتى الوقف عليه ولا يتأتى البداية به، فإنه متعلق هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هذا بداية الكلام. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلاما قوم منكرون، فراق إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربوا عليهم قال لا لا تأكلون أو جزاء من غيبنا قال لا تخف، وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صورة فسكت وجهه وقال عجيز عجيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قال فما غضبكم أيها المرسلون، وسط القصة وصلحوا جزء قال فما غضبكم أيها المرسلون. وهكذا عدد من هذه الأجزاء، وبعضها جاء في ابتداء الكلام تماما وبعضها في ابتداء سورة، الجزء تبارك الذي بدمكتم هذا بداية كلام تماما لا تعرف حاميم تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، كذلك بداية سورة وهي بداية جزء عما يتساءلون، بداية سورة وهي بداية جزء، فهذه واضحة. ولكن غيرها من الأجزاء لا يتقيد بالأجزاء والأعشار، فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط. وفي معنى هذا الكلام أنه لا ينبغي المؤمن يقرأ القرآن ما هو داري شقول، يفكر في المعنى ويعرف الكلام المترابط ببعضه البعض، هذا من المعاني أو من الواجبات على القاري وعلى التالي، وأن يقرأ على ترتيب المصحف مع المولى وذلك أفضل. وقد ورد كما أشار ترك المولى في قراءة السور في سنته صلى الله عليه وسلم في كثير من السور، فأما ما أثير عنه في ذلك فلا إشكال فيه أصلا، والعمل عليه سنة من السنن، وما لم يوثر فالجواز متفق عليه. إذا قرأ سورة ثم قرأ سورة ليست تل السورة التي قرأها في الركعة الأولى مثلا فالجواز متفق عليه، والأولوية والأفضلية مختلف فيه. منهم من دقيت قال إنه إذا لم يرد بقراءة سورة بعيدة بعد هذه السورة فقرأ التي تليها في الركعة الثانية، ومنهم من رأى ذلك واسعا مع اتفاق الكل على جواز ذلك. وأن يقرأ على ترتيب المصحف مع الموالاة، لأن ترتيبه لحكمة قد ألف فيها الإمام السيوطي لما تناسق الدرر في تناسب السور، تناسق الدرر في تناسب السور، فيذكر الحكمة من أن هذه السورة جاءت بعد هذا، لماذا وما الحكمة فيه وما في مجيء هذه السورة بعد هذه، ما علاقتها بالسورة قبلها حتى تأتي بعدها، فما من سورة رتبت في الكتب القرآن العزيز إلا ولا حكمة أنها جاءت بعد هذه السورة وقبلت في السورة التي تليها. وما اطلعوا عليه فشيء عظيم، وما لم يطلع الخلق عليه فشيء أعظم، شيء أعظم، ولله واسع الحكم. قال مع المولد أن ترتيبه لحكمة، فلا يتركه إلا حيث ورد كما في السجدة وهل أتى، فقد ورد عن صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، في الثانية هل أتى عن شيء من الداري، بينهن سور كثيرة بل بينهن أجزاء من القرآن، فكان يقرأ هذا ثم يقرأ هذا فلا إشكال. ومثل ما كان يقرأ من الكافرون والإخلاص كثيرا يقرأ بها في عدد من صلوات صلى الله عليه وسلم الكافرون والإخلاص بينهن سور، فلم يكن يوالي السورة التي بعد بلدي قبلها. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد يقرأ قف واقتربت فبينهن سور، فكل ما ورد فالسنة ما ورد، السنة فيه ما ورد، وما لم يرد فالجواز قائم والاختلاف في الأفضل أن يأتي بما يليها أو يمكن الانتقال إلى سورة أخرى. كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة فقرأ في سورة المدثر وعما يتساءلون بينهما سور، قرأ في الأولى سورة المدثر وقرأ في الثانية سورة عما يتساءلون. وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أما قراءته في المغرب بالطور والمرسلات أنه قسم السورة ما بين الركعتين، وكذلك قراءته بالتين والقدر وبينهما سورة العلق، فترك سورة العلق وقرأ سورة القدر في الركعة الثانية وقرأ سورة التين في الركعة الأولى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى غير ذلك مما ورد. أما من جهة الجواز فذلك متفق عليه كما أشرنا، ووارد عن بعض الصحابة بعض التابعين حتى في عدم الترتيب، فأن يقرأ سورة ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة هي في ترتيب المصحف قبلها، ذلك أيضا جائز ولكن الأفضل خلافه. وقد ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قرأ مرة في صلاة الصبح قرأ بسورة الكهف ثم في الركعة الثانية بيوسف فرجع بأثناء دابة، إلى غير ذلك. أما الأفضل فمراعاة الترتيب حتى إذا قرأ في الركعة الأولى سورة الناس، الحين يبغى يرتب الآن إيش بعدها ماش بعدها كيف يقرأ، يقرأ بالترتيب، إيش الترتيب، قرأ بعدها الفاتحة بعدها الإفلامي، هذا الترتيب، يقوم إلى ركعة ثانية بيقرأ الفاتحة تمام بدأنا بعد ذلك ختام وهذا بداية بعد ألف لام ميم، ها ويفعل كما فعل بعض العوام ما يعرف الحكم والأحكام، وقام يصلي بالناس فقرأ بسورة الناس في الأولى بعدين احتنب ما أدري إيه بعدها يقرأ بغى يقرأ بعدها، وقام كمل الفاتحة في الثانية وسكت ساكت يقرأ فما معه إلا قالهم اقرأ إيش من سورة، وشرد خرج من الصلاة وتركهم لو قرأ بما قبلها جاز، ولكن أفضل يمشي على الترتيب فيقرأ ألف لامي يقرأ أول سورة البقرة. ومما جاء فيه أيضا وورد في الأثر في تبيين الفصل ما جاء من قراءة ألف لامي إلى عند المفلحون، فهذا فصل، هذا فصل من سورة معروف. يقول لأن ترتيبه لفلاتك الأحد ورد، وأن يسلم ويسلم عليه كما هو في مذهب الجمهور الشافعية وغيرهم من وفقهم، وإذا كان يقرأ ومر على قوم يقطع القراءة ويسلم عليهم، لأن هذه سنة استقبلته هنا. وما لا أبو حنيفة أنه إذا اشتغل بالقراءة خلاص لا سلام ولا كلام، بل إذا مررت بالقارئ فالسلام سنة عند الجمهور. قال أبو حنيفة إذا كان القارئ يقرأ القرآن يكره السلام عليه، مكروه لا تسلم عليه، كفى بالقرآن شغل سواء قرأ سرا أو جهرا. وأما من كان عند القارئ فإن كان القارئ يقرأ جهرا فيكره السلام على من عنده من يسمعه، من كان يقرأ سرا فلا. وقال الجمهور بجواز السلام وبسنية للقارئ إذا مر هو وهو يقرأ، وأنه إذا سلم عليه وجب أن يرد السلام. فعند الحنفية ما يلزم مال يرسم، خلوا يسلم يمشي، ماله جواب لأنك مشغول. قلت له مثل الذي سلم على واحد في الصلاة الشيء عليه رد، ولكن يسن إذا سلم من الصلاة يرد عليه، لما يخرج من الصلاة يرد جواب عليه يرد عليه السلام، ولكن ما يلزمه الرد. بخلاف التالي فإذا واحد سلم عليه يجب عليه أن يرد عند الجمهور. قال الحنفية لا يلزم رد، يتركوا هذا كفى بالقرآن شغلا. وأخذوا قوله فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال وأن يسلم ويسلم عليه ويلزمه رد، ولكن إذا رد السلام وينبغي أن يرد السلام بعد استكمال آية، ما هو في أثناء الآية يقطعها، يكمل الآية ثم يرد السلام. فإذا رد السلام فليعد التعود، لأنه بيعود الآن لأنه خرج عن نطاق التلاوة إلى خطاب إنسان، فيرجع يتعود ثاني مرة ويستاني في القراءة من جديد. وهكذا. ومع ذلك فإذا دخل الداخل أيضا والناس يقرؤون سواء القرآن أو في درس علم أو في سماع شيء من كتب الحديث، فينبغي أن لا يجهر بالسلام الجر ولا يسلم إلا على من بجانبه حيث ينتهي به المجلس، يسمعه الذي بجانبه فيردون عليه مراعاة لحرمة الدرس وحرمة التلاوة وحرمة الحديث وما إلى ذلك. كما إذا دخل والخطيب يخطب في الجمعة متخلف من المتخلفين، يسبقه الخطيب ما هو داري إن الخطبة له، ظن الخطيب بيخطب للسواري حق المسجد جاء بعد، الخطيب دخل بيكلم السواري فرش ولا بيكلمك أنت، تعال قبله بيكلمك أنت تعال قبل، بيتكلم معك ما بيتكلم مع المراوح حق المسجد ولا ما أسرق بقى أنت مقصود. فهذا المتخلف متأخر جاء كذلك. إذا سلم وجب رد السلام عليه ولا يقطع ذلك الإنصات للخطبة. وقيل لا يسلم له السلام ولا يجب الرد عليه، والمعتمد عند الشافعية وغيرهم من وافقهم أنه يسلم ولكن لا يجهر ويسلم على من بجانبه، وعليه من يرد السلام يرد منهم واحد يكفيه. ويلزمه الرد ويلزم يجب عليه لأن رد السلام واجب، ويعيد التعوذ حينئذ. ومع ذلك أيضا قال ولو كان مشغولا بالتلاوة فمما اعتمده الشافعي أنه لو ورد عليه بل يسن له القيام له لصفة فيه كأحد أبويه أو عالم أو شايب من صالح الأمة وما إلى ذلك فينبغي أن يقوم. قال ويقوم لمن يقدم عليه إن سن القيام له لصفة فيه، وكل هذا غير ما اختاره أبو حنيفة عليهم رضوان الله أجمعين. قال وبذلك ذكروا في الآداب للتالي وحتى لقارئ الحديث أن يشتغل بما هو فيه من التلاوة والحديث ولا يقوم لأحد. وعلى هذا كان كثير من أكابر المحدثين وكثير من أكابر العلماء إذا كانوا مشغولين بتلاوة القرآن أو بالحديث الكريم ما يقوم لحد ولو شيخه ولو صار كبر حتى يكمل الحديث مستشعرا أنه بين يدي المحدث، وكأنه يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت عند ذلك لأحد، شغلا بالأكبر، شغلا بالأعظم، شغلا بالأجل. وهكذا، وسمعت ما اعتمد الشافعي وغيره من أنه يقوم لمن يقدم عليه سنة الجمل لصفة فيه ويجيب المؤذن والمقيم، نعم، يقطع قراءته ولو كانت قرآن، يوقف القراءة ويجيب المؤذن، لأن الأمر في السنة جاء بذلك. فإذا جاء الأمر على سما جاء، ما جاء أمر بخصوص القرآن في هذا الساعة عند تقرأ القرآن في أي وقت تقرأ مأمور أمر عام، لكن الآن توجه عليك أمر خاص في إجابة المؤذن، فوقف القراءة وأجب المؤذن. فكل من سمع النداء ينبغي له أن يقطع ما هو فيه ولو كان تلاوة حتى يجيب المؤذن، إلا أن هذا الأدب يحصل بأن يتوقف عن القراءة ولو في أثناء الأذان أوله أو آخره، ويفوت الأدب بأن يستمر في القراءة حتى من حين يبتدئ المؤذن إلى أن ينتهي وهو لا يسكت. فأما إذا سكت في أول الكلام ولو سارع بالإجابة فأكمل ثم قرأ، وإن كان الإمام يؤذن فقد أدى السنة في إجابة المؤذن، أو استمر في أول أذان يقرأ ثم توقف قبل أن يكمل المؤذن أذانه فقد أدى أصل السنة في تعظيم هذه الشعيرة وإجابة المؤذن. ويحتاج هذا إذا كان المؤذن من الممططين والممؤذن ممددين في غير محل المد، فيأخذ عليه الوقت ويدعوه باللحن حقه، هو يلحن ذاك يلحن ويأخذ الوقت على الناس، ويظل يعلى الفلاح. إيه لم ذا إيش هذا الفلاح وقاعد يمطط ويأخذ وقت، والفعل هو نفسه لحن غلط بأن لحن، ويأخذ الوقت على الناس. فلهذا كان بعض المدرسين في الحرم لما ظهر الممططين يتوقف في أثناء الأذان، فإما يسرع بالإجابة ويكمل الدرس وهذا قعده في تمطيطه، وإلا يواصل الدرس إلى آخر الأذان يوقف ويتدارك الإجابة. وهذا من جملة المحدثات في الأذان ما كان يعرفها بلال ولا ابن مكتوم ولا أبو محذورة مؤذنين صلى الله عليه وسلم. وقد اختار سيدنا بلال عليه الرضوان حتى قال بعض العلم إنه يؤذن في الجنة بالاجتماعات ليكون مؤذن سيد أهل الجنة، فيؤمر يؤذن إذا قد دعي أهل الجنة لوليمة أحد من الأنبياء والأسفياء يؤذن، يأمرهم سيدنا بلال مؤذن الجنة عليه رضوان الله تعالى. وتروى كان له صوت ندي ويصل إلى بعيد أحسن، ومع ذلك بقي في أثر اللكنة والعجمة، فقد يخلط الشين بالسين، ومع ذلك لم يقدم عليه غيره صلى الله عليه وسلم، بل قال لغيره ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما يدلك على سنته ليست واقفة مع الأشكال ولا مع الصور، ولا كانت عنده محل الاعتبار صلوات ربي وسلامه عليه. قال ويجيب المقيم كذلك، وهذا مما يغفل الناس عنه، فكثير يعرف إجابة المؤذن ما يعرف إجابة المقيم، إذا سمعت المقيم يقيم الصلاة فأجب لما تجيب المؤذن وتقرأ ما وراءه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شدر الله أكبر من رسول الله حجار صلاة حول أكتر بالله حجار صلاة حول الفلاح حول أكتر بالله الحمد لله يرحمك الله. وإذا قال قد قامت تقول أقام الله ودامها ما دامت سمات الأرض هكذا قال. ويحمد إذا عطس وإن كان يقرأ نعم ويشمت غيره إذا عطس عاطس بجنبه فحمد يشمت ويرحمك الله ويرجع يتعود ثاني مرة ويستانف القراءة لأنه حق من حقوق المسلم ما يمكن يضيعه لأنه تالي إلا إن كان في الصلاة نعم فقد استثني ذلك في الصلاة. ويحمد إذا عطس ويشمت غيره أن يدعو بالرحمة للعاطس إذا حمد الله تعالى. وإذا عطس فشمته غيره فيصنع أيضا يجيب عليه بقول يهديكم الله ويصلح بالكم ثم يعود إلى التلاوة بتجديد الاستعاذة ولا يزال يذكرنا بكثير من بدائع الآداب عند تلاوة القرآن رزقنا الله تعظيم القرآن والعمل بما في القرآن ورزقنا حلاوة القرآن وجعلنا ممن يحسن مناجاته بكلماته وآياته في لطف وعافية وتمكين ويبصر الفاتحة إلى حضرة النبي.